بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح الخامس من أول الآية الأولى: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود الذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا: إن الله أبوه معادلا النفس بالله، والمجد الله دائما أبديا آمين. اليوم يا أحبائي نبتدي مرحلة جديدة في حياة السيد المسيح، أو بحسب الترتيب اللي احنا مرتبينه تبقى المرحلة الخامسة في حياته. أذكركم بالأربع مراحل اللي كانوا قبل كده. المرحلة الأولى كنا سميناها مرحلة ما قبل التجسد، ودي واخدة الفترة الزمنية من الأزل، من البداية اللي ملهاش بداية لغاية ملء الزمان. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا لغاية صعود المسيح للهيكل لما كان سنه 12 سنة. والمرحلة دي المدة الزمنية بتاعتها 13 سنة ونص، واخدة على خريطة الزمن الفترة من سنة 6 قبل الميلاد لغاية سنة 8 ميلادية. وبعد كده جات فترة صمت في الوحي المقدس من سن 12 سنة للسيد المسيح لغاية سن 30 سنة، مدة زمنية 18 سنة واخدة على خريطة الزمن من سنة 8 ميلادية لغاية سنة 26 ميلادية. دي كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ديت واخدة الفترة من كرازة يوحنا المعمدان لغاية عيد الفصح الأول اللي حضره السيد المسيح بعد ما بدأ خدمته. الفترة ديت مدتها 6 أشهر. الفترة ديت مدتها 6 أشهر. الفترة ديت السيد المسيح كان عمره فيها بدت، كان عمره 30 سنة، وانتهت في عيد الفصح الأول كان عمر السيد المسيح بالجسد 30 سنة و6 أشهر، لأن احنا عارفين أن السيد المسيح اتعمد من يوحنا لما كان سنه 30 سنة. ومعمودية المسيح ديت بعديها ب6 أشهر جه عيد الفصح الأول في خدمة السيد المسيح اللي هو في يوحنا 2. يبقى الفترة ديت مدتها 6 أشهر، عمر السيد المسيح فيها من سن 30 سنة لغاية 30 سنة ونص. دي كانت المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اللي احنا ختمناها آخر مرة دي واخدة الفطرة من عيد الفصح الأول اللي احنا كنا واقفين عنده دلوقتي في يوحنا 2 اللي هو في أبريل 27 ميلادية، لأنه قلنا أن عيد الفصح اليهودي بيجي في شهر أبريل أو شهر نيسان، لغاية عيد الفصح الثاني اللي هو يجي برضو في أبريل أو نيسان في سنة 28 ميلادية. الفترة ديت مدتها سنة. عمر السيد المسيح فيها بالجسد بدت كان عمره 30 سنة ونص، عيد الفصح الأول لغاية عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 سن المسيح 31 سنة ونص. دي كانت أول سنة. طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا مقسمين حياة السيد المسيح تبعا لأعياد الفصح اللي السيد المسيح حضر، فدي تعتبر أول سنة فصحية بدت بعيد الفصح الأول كان سن المسيح 30 سنة وست أشهر في يوحنا 2 لغاية عيد الفصح الثاني كان سن السيد المسيح ذات سنة بالجسد 31 سنة ونص اللي هو مذكور في يوحنا 5. دي كانت السنة الأولى، وكنا سميناها سنة المسيح الشعبية، لأنه في السنة دي كان السيد المسيح بيكرز بدون مقاومة من الفريسيين. كانت من أحلى السنوات في خدمة السيد المسيح، جموع بسيطة منجذبة لتعليمه مشدودة لشخصه، لسه كانوا الكهنة والكتبة والفريسيين ما بدوش يدخلوا يفسدوا نفوس الشعب ويشككوهم في المسيح، فدي كانت أحلى سنة في خدمة السيد المسيح. دي كانت المرحلة الرابعة اللي احنا نهيناها آخر مرة. النهاردة بنعمة المسيح نبتدي مرحلة جديدة اللي هي المرحلة الخامسة، اللي هي هتاخد من عيد الفصح الثاني، قلنا عيد الفصح تملي بيجي في أبريل في شهر نيسان في سنة 27 ميلادية، لغاية عيد الفصح الثالث في خدمة السيد المسيح اللي هو في أبريل 28 ميلادية. عيد الفصح الثاني ده مذكور في يوحنا 5 الجزء اللي أنا قريته، لغاية عيد الفصح الثالث اللي هو مذكور في يوحنا 6. يعني كأن القديس يوحنا السنة ديت في خدمة السيد المسيح يوحنا ما ذكرش عنها شيء إلا يوحنا 5 الإصحاح الخامس فقط، وبقيت أحداثها زي ما هنشوفها في الجليل. السنة ديت عمر السيد المسيح فيها بالجسد بدت كان عمره 31 سنة ونص 6 أشهر، لغاية ما هتنتهي عمر السيد المسيح بالجسد 32 سنة و6 أشهر. السنة ديت نقدر نسميها سنة المقاومة. السنة اللي فاتت سميناها السنة الشعبية، الكرازة بدون مانع بدون عائق بدون مقاومة من اليهود. السنة ديت اللي احنا هنبتديها النهاردة دي بقى سنة المقاومة، وحنشوف ازاي الفريسيين بدوا يقاوموا السيد المسيح، بدوا يفسدوا نفوس الشعب تجاه شخص المسيح. الجزء اللي أنا قريته من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الخامس يقول القديس يوحنا: وبعد هذا دوت، يعني المسيح بقاله سنة وست أشهر بيخدم، وبعد هذا بعد السنة وست أشهر دول، وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. صعد لأنه قلنا السيد المسيح لو تاخدوا بالكم لما ختمنا السنة اللي فاتت كان السيد المسيح في الجليل بيلف الرحلة الأولى بتاعته في منطقة الجليل، خلص الرحلة ديت زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وبيقول بقى القديس يوحنا بعد هذا خلصنا سنة وست أشهر صعد يسوع إلى أورشليم علشان يحضر العيد. وطبعا بنلاحظ تملي لما يتكلم عن أورشليم يقول صعد، لأنه احنا عارفين أن أورشليم مبنية على جبل صهيون، فاللي بيروح الهيكل بيبقى في حال صعود جغرافي. أيضا من الناحية الروحية الإنسان اللي متجه لبيت الله ده إنسان في حال صعود على مستوى الروح، بعكس اللي يترك أورشليم اللي يترك الهيكل اللي يترك الكنيسة زي ما قال السيد المسيح في المثل بتاع الراجل اللي وقع ما بين لصوص، قال كان إنسان نازلا من أورشليم إلى أريحا. هو فعلا جغرافيا نازل، لكن المعنى اللي أعمق من كده روحيا هو في حال إيه؟ في حال انحدار. فجغرافيا يقول صعد السيد المسيح إلى أورشليم. السؤال: العيد دوت وبعد هذا كان عيد لليهود، العيد ده عيد ايه؟ كريس يوحنا ما ذكرش العيد ده. يا احبائي معظم الدارسين قالوا ان ده عيد فصح. معظم الدارسين قالوا انه العيد دوت عيد فصح. ولو اخذنا بالرأي دوت وده اللي يعني تقريبا يعني هنحاول نبرهنه مع بعضينا، اعتقد انه هيكون الرأي الصائب الى حد كبير، ان اخذنا بالرأي دوت هيبقى عندنا اربع اعياد فصحية للسيد المسيح. عيد الفصح الاول في يوحنا 2، عيد الفصح الثاني اللي هو دوت يوحنا 5، عيد الفصح الثالث في يوحنا 6 اللي اتقالت صراحه كان فصح اليهود قريب، عيد الفصح الرابع اللي اتصلب فيه السيد المسيح. فلو خدنا بالراي دوت يبقى احنا عندنا اربع اعياد فصحيه، يعني فعلا خدمه السيد المسيح 3.5 سنين واتصلب في الفصح الرابع. طيب ايه البرهان انه العيد دوت عيد فصح؟ ليه ما يكونش عيد تاني من اعياد اليهود؟ علشان نفهم الحته دي احبائي، في 3 اعياد لليهود عايز ناخد بالنا منهم ونطبقهم على الايه ديت. في الشهر الاول اليهود يسموا الشهور، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، فيما بعد اطلقوا عليها اسماء، لكن زي الايام، اليوم الاول الحد، اليوم الثاني تاني 2، اليوم الثالث 3، اليوم الرابع 4، اليوم الخامس 5. اليهود ما عندهمش واحد يعني حد واثنين وثلاث، عندهم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. اليوم السادس ده يوم الاستعداد اللي هو يوم الجمعة، كلمة الجمعة في اللغات كلها الاستعداد، لأن اليوم السابع ده بقى اليوم الوحيد اللي عند اليهود له اسم السبت، والسبت معناها صفات باليوناني أو بالقبطي معناها راحة. فالأيام عندهم اليوم الأول الثاني الثالث. الشهور برضه عندهم نفس الطريقة، الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث. فعندهم في الشهر الأول اللي هو شهر نيسان اللي هو بيجي في أبريل بيجي عيد الفصح. خدوا بالكم بقى علشان نعرف إزاي العيد ده عيد فصح. الشهر الأول بيجي في عيد الفصح، الشهر الثالث بيجي في عيد اسمه عيد الخمسين، وعيد الخمسين ده عيد نهاية الحصاد. اليهود بعد عيد الفصح في اليوم الثالث يبتدوا الحصاد، اسمه عيد الباكورة، أول أطفة حصاد من الأرض تتقدم كباكورة لربنا في اليوم الثالث من الفصح. يقعدوا يحصدوا من عيد الفصح اليوم الثالث بداية الحصاد، يقعدوا يحصدوا لغاية ما يجي عيد الخمسين، يعدوا 50 يوم من الفصح، ده نهاية الحصاد. يبقى أول عيد عندهم في الشهر الأول عيد الفصح، تاني عيد عندهم كبير يعني اللي احنا هنقف عندهم بخصوص المقولة بتاعت القديس يوحنا، اللي بيجي في الشهر الثالث عيد الخمسين اللي هو عيد نهاية الحصاد. يعني بعد عيد الخمسين لو رحت الحقول تلاقي الحقول جدباء ما فيهاش حصاد، خلاص الأرض اتحصدت. عندهم عيد ثالث بيجي في الشهر السابع اسمه عيد المظال. طيب احنا عايزين نشوف بقى كلمة القديس يوحنا وبعد هذا كان عيد لليهود، ليه العيد ده هو عيد الشهر الاول عيد الفصح؟ ليه ما يكونش عيد الشهر الثالث عيد الخمسين؟ ليه ما يكونش عيد الشهر السابع عيد المظال؟ اشمعنى بنقول ان هو عيد الفصح؟ القديس يوحنا هنا يا احبائي بيقول وبعد هذا كان عيد لليهود وصعد يسوع الى اورشليم. بعد العيد دوت، بعد العيد دوت متى ومرقص ولوقا قالوا لنا انه التلامذة كانوا ماشيين وسط الغيطان بيقطفوا سنابل بعد يوحنا 5. طيب بيقطفوا سنابل يعني لسه الارض فيها سنابل، يعني لسه عيد الخمسين ما جاش، لان لو عيد الخمسين كان جه تبقى الارض فاضية. يبقى بالتأكيد كلمة القديس يوحنا وبعد هذا كان عيد اليهود ده مش عيد الخمسين، لأنه لو كان دوت عيد الخمسين بقول لكم بعد الحادثة ديت متى ومرقص ولوقا هيقولوا لنا إن التلامذة بيقطفوا سنابل في الحقل. طب جابوا سنابل منين؟ يبقى ده دليل إنه كان عيد لليهود ده ما كانش عيد الخمسين. تقول لي طب ما يمكن عيد المظال؟ إحنا قلنا في 3 أعياد إحنا واقفين عنده، عيد الفصح يا عيد الخمسين يا عيد المظال. قلت لك لا مش الخمسين، لأنه التلامذة راحوا الحقل وقطفوا سنابل، يبقى لا ما وصلناش لعيد الخمسين، يبقى قبليها. تقولي طب ما يمكن عيد المظال؟ أقول لكم برضو مش عيد المزار. ليه؟ هناخد الترتيب بتاع القديس يوحنا. القديس يوحنا في الإصحاح الثاني قال إن السيد المسيح صعد عيد الفصح، ده في يوحنا 2. احنا بنتكلم على يوحنا 5 دلوقتي. طيب في يوحنا 2 قال صراحة إن السيد المسيح حضر عيد الفصح في أورشليم. طيب بعد ما حضر عيد الفصح شفنا قبل كده إن السيد المسيح قعد 8 أشهر في اليهودية، اللي كان متابع معنا في المرات اللي فاتت. طب بعد 8 أشهر دول إيه؟ راح السامرة، يوحنا 4. بعد ما راح السامرة النهاردة في يوحنا 5 بيقول لنا وكان عيد لليهود. مش ممكن يكون العيد دوت عيد المزار. ليه؟ لأنه تلقوا السيد المسيح قضى عيد الفصح في يوحنا 2 في أورشليم، وقعد 8 أشهر في اليهودية. الثمان أشهر دول عدى فيهم عيد الخمسين، لأنه بيجي بعد 50 يوم من عيد الفصح، وعدى فيهم عيد المظال بيجي في الشهر السابع، لأن السيد المسيح قعد 8 أشهر. يبقى وهو في اليهودية المرة اللي فاتت عدى عليه عيد الخمسين وعدى عيد المظال وهو في اليهودية في الثمان أشهر. بعد الثمان أشهر دول راح السامرة، يبقى احنا عدينا عيد المظال خلاص. والنهاردة في يوحنا 5 جالنا عيد جديد، يبقى بالتأكيد مش عيد المظال، ده العيد اللي بعد كده اللي هو عيد الفصح بتاع السنة التانية. مفهومة ولا مش مفهومة؟ نقولها بطريقة تانية بس ركزوا. يعني أصل الحتة ديت أنا مش الهدف أن أنا أشرح تقريبا، يعني 90% 98%، طبعا أنا ما بجزمش يعني، لكن تقريبا هو ده الرأي الصح وأدي البرهان. فلو إحنا قبلنا الرأي دوت هنقدر بعد كده نرتب السنة اللي جاية. ما إحنا ليه قاعدين ندور ده عيد إيه دوت؟ علشان نعرف نرتب السنة بتاعة المسيح. الموضوع مش لمجرد المعرفة. نقولها بطريقة تانية. السنة الأولى في خدمة السيد المسيح بيجي 3 أعياد، عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. طيب عيد الفصح بتاع السنة الأولى ده يوحنا 2 احنا مش مختلفين فيه، كان عيد الفصح وصعد يسوع للهيكل وطهر الهيكل، ديت واضحة ما فيش فيها خلاف. طيب قعدنا في اليهودية 8 أشهر، يبقى احنا واحنا في اليهودية عدى علينا عيد الخمسين في الشهر الثالث بتاع السنة الأولى، وعدى علينا عيد المظال في الشهر السابع، لأن احنا قاعدين في اليهودية 8 أشهر. فيبقى الأعياد بتاعت السنة الأولى كلها عدت خلاص. طب بعد 8 أشهر دول رحنا السامر في يوحنا 4. النهاردة في يوحنا 5 بنقول في عيد جديد، يبقى ده فين بقى العيد؟ يبقى ده العيد بتاع الشهر الأول في السنة الجديد، يبقى ده عيد الفصح الثاني في خدمة السيد المسيح. اللي فهمها بركة، اللي ما فهمهاش يوحنا 5 وكان عيد اليهود ده عيد الفصح. طيب نيجي بقى للسنة اللي احنا هنبتديها النهاردة بنعمة ربنا، اللي هي السنة التانية في خدمة السيد المسيح. القديس يوحنا زي ما قلت لكم ما ذكرش عنها حاجة إلا بس يوحنا 5، لأن في يوحنا 6 هندخل على عيد الفصح الثالث. طب ليه يوحنا ما ذكرش؟ لأن السنة دي كلها السيد المسيح قعدها في إقليم الجليل. بكرر تاني، قلنا اليهودية أو إسرائيل عموما مقسمة لثلاث مقاطعات. الشمال اسمه الجليل اللي فيها الناصرة، المكان اللي تربى فيه السيد المسيح. الجنوب اليهودية، ده فيها الهيكل أورشليم. المنطقة الوسطى السامرة. قلت لكم في مرة قبل كده القديس يوحنا ركز على خدمة المسيح في اليهودية. طب متى ومرقس ولوقا ركزوا على خدمة المسيح في الجليل. طيب السنة ديت يوحنا ما ذكرش عنها حاجة. يوحنا 5 قال كان عيد الفصح الثاني، يوحنا 6 قال عيد الفصح الثالث. ما ذكرش أي حاجة عن السنة دي. ليه؟ لأن السنة دي كلها أحداثها فين؟ في الجليل. وقلنا يوحنا مركز إنجيله على خدمة المسيح في اليهودية. طيب إيه الأحداث الهامة اللي حصلت في السنة دي؟ ناخدها كده بسرعة كعناوين ونمشي فيها بعد كده بقى بالتفصيل. الحدث الأول، السيد المسيح اختار الـ 12 تلميذ. المسيح اختار تلامذته في السنة الثانية، لكن اللي متابع معانا قبل كده معلش برضه احب اوضح الحته ديت، انه السيد المسيح من بدايه خدمته، المسيح اتعمد من يوحنا في اكتوبر 26 ميلادي، بعد ما اتعمد من يوحنا سنه 30 سنه راح صام 40 يوم 40 يوم و40 ليله على الجبل ونزل ليوحنا. ده لسه المسيح ما بداش يوعظ ولا بدا يعلم، يدوبك بس اتعمد وصام، نزل ليوحنا، يوحنا شهد له، فكانت النتيجة ان اتنين من تلامذة يوحنا راحوا للمسيح، اندراوس ويوحنا. ده في اول يوم لما المسيح نزل من الجبل، ادي اتنين من تلامذته معاه اهو. طيب اندراوس جاب بطرس اخوه، بقينا تلاتة. اليوم اللي بعد كده المسيح جاب فيلبس، فيلبس راح جايب له نسنائيل برسلماوس، بقينا خمس تلامذة ماشيين مع المسيح. ده من بداية خدمته، لكن لسه السيد المسيح ما خصصهمش للخدمة، هم معاه هم من البداية شايفينه بيسمعوا تعاليمه بيمشوا وراه، لكن لسه ما تكرسوش ما تفرغوش للخدمة. يبقى إذن لما أقول إن السيد المسيح في السنة الثانية اختار الـ 12 تلميذ، مش معناه إن احنا بقالنا سنة ونص من غير تلامذة، لا، التلامذة بيتبعوه وماشيين معاه من أول يوم، أدي خمسة هم، لكن حيتخصصوا حيفرز الاثنى عشر دول في السنة الثانية. يبقى ده أول حدث مهم في السنة ديت، اختيار التلامذة. الحدث الثاني المهم في السنة ديت الموعظة على الجبل. البعض بيفتكر أن الموعظة على الجبل ديت في السنة الأولى أو بعد المعمودية، والالتباس ده بيجي لما بنقرأ إنجيل القديس متى، بيتهيأ لنا أن الموعظة دي بعد المعمودية مباشرة، لا، الموعظة دي في السنة الثانية، بس لما حجلها بنعمة المسيح يعني إن أراد هنقول ليه متى بدأ بها إنجيله، لكن الموعظة دي كانت في السنة الثانية للمسيح. أيضا في السنة دي تتميز بأنه في نهاية السنة تقريبا شهر الخريف كده السيد المسيح بدأ يعلم بأمثال، لغاية خريف السنة الثانية كان السيد المسيح ما بيعلمش بأمثال، لكن من آخر السنة الثانية وحنشوف إيه السبب لما نبقى نوصل لها، بس أنا بقولها كنقط عريضة، يعني السيد المسيح بدأ يعلم بأمثال، وحتبقى هذه بقى الطريقة المتبعة بقية فترة خدمته. كان يعلمهم كل شيء بأمثال، وأما على انفراد كان يفسر لتلاميذه، هنفهم لما نوصل لها إيه حكمته في كده. يعني باختصار يا أحبائي نقدر نقول إن السنة الثانية دي زي ما سميناها هي سنة المقاومة. طب ليه؟ السبب يا أحبائي بدأ من بداية السنة الجزء اللي أنا قريته دوت. الجزء اللي أنا قريته هو شفاء مريض بركة بيت حزدة، المكان في أورشليم، الزمان قبل عيد الفصح مباشرة، يعني إحنا في شهر يا إما مايو يا إما أول أبريل، لأنه الحادثة دي قبل عيد الفصح مباشرة، والزمان في سنة 28 ميلادية، والإنجيل زي ما قريته من يوحنا 5. إيه الحكاية؟ السيد المسيح يا أحبائي قبل اليوم بتاع النهاردة دوت اللي هو يوحنا 5، كأننا عايشين دلوقتي مع المسيح، السيد المسيح كان مقضي الشتاء اللي فات كله، احنا في شهر أبريل دلوقتي، فالسيد المسيح كان مقضي الشتاء اللي فات كله في الجليل بيعمل الرحلة الأولى بتاعته في إقليم الجليل. انتهت الرحلة الأولى وبقى السيد المسيح بقاله لغاية دلوقتي سنة وست أشهر بيخدم. في السنة وست أشهر دول بدأ اسم المسيح ينتشر في كل ربوع إسرائيل، بقى الكل بيسمع إن في معلم جديد خارج من الناصرة بيعلم وبيعمل معجزات، كل إسرائيل سمعت من الجليل لليهودية إن في معلم جديد بقاله سنة وست أشهر بيعلم في إسرائيل وبيعمل معجزات. فالكلام وصل لمسامع الكهنة والكتبة والفريسيين المعتبرين في إسرائيل، فقالوا مين المعلم دوت؟ ممكن يكون هو ده المسيح؟ فبدوا يروحوا له مخصوص يسمعوه عشان يقيموا، هل الرجل اللي احنا سامعين عنه دوت، هل الرجل اللي بيعمل معجزات ده، هل النجار بتاع الناصرة ده ممكن يكون هو المسيح؟ فبدوا الكتبة والفريسيين يروحوا له علشان يقيموا التعليم بتاعته. الكلام دوت كان في نهاية السنة اللي فاتت، لما راحوا يسمعوه بدوا يصطدموا به. ده في نهاية السنة. بدأ الصدام إمتى لو تاخدوا بالكم المرة اللي فاتت؟ لما السيد المسيح شفى المفلوج. ده كان في نهاية السنة الأولى لخدمته. لما شفى المفلوج قال له إيه؟ مغفورة لي خطاياك. كان في وسط الشعب الكتبة والفرسين اللي جايين عشان يقيموه. فأول ما سمعوا الكلمة ديت، هما لغاية قبل الكلمة ديت معلم بيعمل معجزات، بس لسه مش عارفين هو المسيح ولا لا. أول ما سمعوا الكلمة ديت في حادثة شفاء المفلوج بدل الانتقاد، لا ده بيجدف. من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ لا الراجل ده مجدف. بأي حق يقول لراجل مغفورة ليه خطاياك؟ ما بقول لكم دول رايحين إيه؟ إحنا في نهاية السنة الأولى رايحين يقيموه، فالتقييم المبدئي ده بيجدف. فمن نهاية السنة الأولى بدأ انتقاد الكتبة والفريسيين للمسيح. زادت الحكاية النهاردة لما السيد المسيح بيحضر عيد الفصح، لما شفى مريض بركة بيت حزدة، ما بقاش الموضوع بقى مجرد انتقاد، لكن بدأ الموضوع مقاومة علنية للمسيح، لدرجة ان الأول مرة هنسمع ان هم طلبوا ان يقتلوا يسوع. ده احنا هو في بداية السنة الثانية في يوحنا 5. طب ايه السبب؟ ايه اللي هيجهم كده فجأة ضد المسيح لدرجة انه طلبوا ان يقتلوه؟ قالوك السبب يا احبائي، المعجزة بتاعت النهاردة بركة في أورشليم اسمها بركة حسدة، وكلمة حسدة دي كلمة عبري معناها الرحمة، فبركة اسمها بركة الرحمة. البركة ديت موجودة في أورشليم بالقرب من باب من أبواب أورشليم الاثنى عشر. احنا عارفين أورشليم ليها 12 باب، في باب اسمه باب الضأم. البركة دي جنب باب الضأم، والباب دوت يسمى باب الضأم لأنه المراعي بتاعة الغنم موجودة خارج أسوار أورشليم، فلما يحبوا يختاروا الغنم اللي هيقدموه للذبايح كانوا يدخلوه من الباب دوت. فالباب ده كان مخصص لدخول الغنم اللي هتقدم ذبائح في الهيكل، فسموا الباب ده باب الضأن، الضان يعني الخرفان اللي بتدخل. أول ما تدخل يحموها في البركة بتاعت بركة حزدة ديت، ينظفوها وبعد كده يدخلوها على الهيكل تدبح. يبقى احنا موجودين عند بركة في أورشليم، بركة حزدة، بجوار باب اسمه باب الضأن. والبركة ديت ليها 5 أروقة، ممرات أو فسحات كبيرة مسقوفة كده بعمدان بتحيط بالبركة ديت. وكان حوالين البركة ديت مرضى كثيرين من عمي وعرج وعصم. العصم اللي هو الإيد اليابسة أو المشلولة والأرجل المشلولة. ليه؟ لأنه كان ربنا من رحمته بإسرائيل كان بينزل ملاك يحرك مية البركة يلمس، فأي واحد كان ينزل في البركة بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. فنتوقع أن حوالين البركة دو في إيه؟ في مرضى كثيرين، كل العيانين قاعدين جنب البركة دي. في يوم سبت يا أحبائي السيد المسيح راح للبركة ديت، وقعد يلف في وسط الناس، فلقى راجل سنه تقريبا 50 سنة إن ما كانش أكتر، لأنه هو بقاله 38 سنة مريض. طب الإنسان بيبتدي يتحاسب في شريعة إسرائيل من سن 12 سنة، بيبتدي يميز ما بين الخير والشر. يعني لو هو أول ما كمل سن 12 سنة غلط راح جاله المرض دوت، يعني بالقليلة عنده 50 سنة إن ما كانش أكتر. إيه قصة الراجل دوت ما نعرفش، لكن في أقاويل كتيرة كانت بتشاع في وسط إسرائيل. البعض قال إنه هو راجل مرة ظلم أرملة، فالست من ضيقة نفسها صرخت لربنا وقالت له فين عدل ربنا؟ ده لما قايين قتل هابيل، الظلم اللي وقع على هابيل كان صوت دمه وبيصرخ لله والله تدخل، اشمعنى انا اتظلم وربنا يسكت؟ فيقال ان في الحال الراجل ده اصيب بالمرض عقاب او عدل إلهي لظلم الراجل ده للست. من ضمن القصص اللي بتقال قد تكون هي قصة حقيقية أو على مثالها، إنما بالتأكيد الراجل ده عمل خطية كبيرة استوجبت إن ربنا يعاقبه بالمرض دوت. وراح الراجل دوت زي أي راجل إسرائيلي قاعد بجوار البركة يجلس ينتظر حضور الملاك. طبعا بالتأكيد أول ما راح جنب البركة كله أمل وكله رجاء إن إحنا هنخف. بدت تتوالى الأيام ويتوالى محاولات الراجل إن هو ينزل للبركة، وكلها كانت تبوء بالفشل. يمكن دوت يكشف لنا شوية إن مرضه قد يكون نوع من الشلل، أصاب إيده ورجله. فبالتالي طبعا هو الكتاب ما ذكرش إيه بالضبط المرض اللي عند الراجل. مريض له 38 سنة ما نعرفش إيه اللي عنده، بس الاحتمال الكبير فعلا إن يكون نوع من الشلل، وده اللي كان بيعوقه على إنه يتسابق في إنه ينزل. قبل ما يجي ينزل لو واحد تاني يعني صحيح عنه شوية يثبت. في البداية زي ما بقول طبعا كان قلبه مليان بالرجاء وبالأمل إنه في أمل إنه يخف. من تكرر المحاولات لإنه يخف من المرض سنة ورا سنة ورا سنة، 10، 20، 30، 38 سنة، يبدو أن الرجل أصيب بحالة شديدة من الإحباط وفقد كل رجاء في أنه يبرؤ من المرض بتاعه. لما وصل الحال به لهذه الدرجة الشديدة من اليأس، من فقدان الأمل، من عدم الرجاء في الشفاء، تقول لي طب معاك جنب البركة ليه؟ ما خلاص الكل تركه وهي مأوى ليه خلاص، لكن هو داخليا فقط كل أمل في النجاة. يوم السبت ده يا أحبائي يجي راجل غريب من أحد هذه الأروقة يدخل في وسط هؤلاء المرضى. قد يكون محسن جاي يحسن للمرضى دول، لأنه كانت العادة كده في إسرائيل كل إنسان خير كان يروح عند البركة دي يجيب شوية أكل يجيب بتاعه ويوزع على الناس اللي قاعد. لكن الرجل دوت يختلف انه جاي ايده فاضية. طب ان كان جاي يحسن لينا طب ما فيش حاجة في ايديه. لكن يا احبائي كانت نظرة عينه كانت كلها لطف وكلها شفقة وكلها عطف على المرضى المتناثرين حولين البركة دول. دخل يا احبائي السيد المسيح، واعتقد انه بدخوله شاع في المكان سلام، شاع في المكان فرح، شاع في المكان طمأنينة. ليه؟ مسيح مخلص العالم دخل في وسط البؤساء دول، في وسط الحزانة، في وسط المرضى. بالتأكيد دب رجاء وفرح وسلام داخل كل القلوب اللي في البركة، لأن النبوة قالت عنه كده الجالسين في الظلمة. طبعا النبوة مش عن دول، لكن هي دي طبع المسيح. الجالسين في الظلمة أشرق عليهم نور. بالتأكيد يا أحبائي السيد المسيح ما إنه دخل للمكان حتى إنه قلوب كل هؤلاء المرضى اتملت بالفرح، اتملت بالسلام، اتملت بحالة من الغبطة. بدأ السيد المسيح أحبائي بحنو بالغ يكتاز في وسطهم وينظر لكل مريض فيهم، وكان أحبائي بعناية الإلهية بيفحص كل نفس فيهم، لغاية ما راح وقف بجوار هذا الرجل وأطال المسيح الوقوف بجواره وأطال النظر إليه. وفي نظرته ديت علم إن له زمان كثير. أتري بقى هو كان بيلف بيدور على أبأس واحد فيه، على أتعب واحد فيه، على أشقى واحد فيه. عدى كده لقى واحد ده بقاله سنة، ده بقاله اتنين، ده بقاله خمسة، ده بقاله أقدم مريض أعتقد يعني على مستوى الكتاب المقدس. بالتأكيد أقدم مريض عرفه الكتاب المقدس. ما شفناش عيان لقبل يوحنا خمسة ولا بعديها قعد 38 سنة مريض. فرح له السيد المسيح وبصوته الإله العذب يا أحبائي قال له أتريد أن تبرأ؟ البعض يا أحبائي ممكن يستغرب السؤال، يعني واحد عنده 38 سنة عيان رايح يقول أتريد أن تبرأ؟ هذه محتاجة سؤال؟ محتاجة سؤال. ليه يا أحبائي؟ مرات كتير يا أحبائي إنه لما بيطيل المرض بالإنسان البعض ممكن ما يكونش راغب في الشفاء. البعض طبعا أنا مش بقول إن كل إنسان مريض علشان ما نجرحش نفوس البعض، لكن بقول البعض من المرضى ممكن يستعذب المرض بيجد في المرض نوع من نظرات الشفقة من الناس، نظرات عطف، أو يشعر إنه هو مريض فله الحجة، له العذر إنه ما يعملش، إنه يتكاسل، إنه ينام. لو خفيت يبقى مطلوب مني إن أنا أشتغل، لا يبقى خليني عيان أحسن. البعض بقولش إن كل المرضى كده، وبالتأكيد السيد المسيح لمس شيء من هذا القبيل في الشخص ده، فعشان كده راح يسأله قال عايز تخف. لكن نذكر للراجل ده وداعة الرد بتاعه، ما ردش على المسيح في جحود أو في غضب. قال يا سيد ليس لي إنسان يلكيني في البركة ما تتحرك الماء، يعني أنا نفسي أخف بس أهلي كانوا معايا، كما هي عادة البشرية الجحداء. الإنسان مش صبور، يمكن أهله مثلا أول يوم راحوا كلهم، وعندنا واحد قريبنا عيان كله راح يزوره وكله يخدم وكله مد إيده. طب المرض قعد يوم، قعد شهر، قعد خلاص بقى احنا زهقنا، فيبتدي الكل ينفض من حواليه. فبالتأكيد الرجل ده في بداية 38 سنة دول كانوا أهله حواليه وبيخدموه وقاعدين جنبه، والمية تتحرك يزقوه. لما الحكاية طولت مل وزهق وضجر فسبوه بقى. قال له يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. رد السيد المسيح عليه أحبائي بصوت إلهي قوي، كلمة الله اللي خلقت في بدء الخلقة اللي أمر فكان، قال له قم احمل سريرك وامشي. الكلمة دي يا أحبائي دبت في نفس المريض قوة، شعر إنه الأطراف اليابسة بتاعته بدت تدب فيها الحياة، شعر بقوة. إيه ده؟ قام وحمل سريره ومشى. يا أحبائي ده مريض 38 سنة، ده لو واحد نايم على السرير مش هقول 38 سنة، 38 ساعة نوم على السرير، يجي يقوم رجله بتترعش. ليه؟ ما أنا نايم بقالي 38 ساعة، العضلات بدت ترتخي. ده 38 سنة مريض، وبكلمة من السيد المسيح قم احمل سريرك وامشي، تدب قوة في الراجل إنه يقوم ويشيل السرير بتاعه ما كان مضطجع عليه، ويطلع في وسط الجمع حامل سريره. الناس شافت المنظر يا أحبائي، يعني حط نفسك نفسي لما نقرأ الإنجيل واحد يحط نفسه جوه المواقف ديت، يتخيل الحادث، حط نفسه إنه واحد من الأشخاص دول. تصور أنت شفت واحد بقاله 38 سنة مريض وشايفه ماشي في الشارع شاري السرير بتاعه، ده أنت تاخده بالحضن، الحمد لله على السلامة، ألف بركة. عارفين لما شافوه قالوا له إيه؟ مين اللي قالك تشيل السرير يوم السبت؟ يا جحود الإنسان يا أحبائي. تصوروا بدل ما يهنوا الراجل، مبروك يا عم انت خفيت 38 سنة، ده علامة في إسرائيل، ده علامة، يعني علامة في البركة ديت، أقدم مريض بجوار هذه البركة كل عارف. طب لما شفت الراجل خف، هنوا الراجل، باركوله، فرحوله، لا مين اللي قالك تشيل السرير يوم السبت؟ الراجل بص لهم كده قال لهم إنسان واحد معرفوش جه وقال لكم احمل سريرك قمت، مين هو؟ أنا معرفش. أما الذي شفي فلم يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. الراجل من امتنانه ومن شكره لربنا راح الهيكل يقدم ذبيحة شكر، قد يكون يعني احنا ما نعرفش راح ليه بس بنعتقد هذا، يعني راح يقدم ذبيحة شكر لله. فتقابل مع المسيح في الهيكل وقال له ها أنت قد برؤ فلا تخطئ لألا يصيبك أشر. فهمنا بقى من الكلمة ديت أن الرجل ده كان بقاله 38 سنة بسبب إيه؟ خطية. ها أنت قد برؤ فلا تعد تخطئ لألا يصيبك أشر، لو غلطت هيجي لك أوحش من اللي جالك. طبعا عارفين أنه في العهد القديم كان المرض عقاب للخطية، طبعا في العهد الجديد برضه عشان تبقى الأمور واضحة، ما أحبش لألا يلتبس الفهم عند البعض، ده كان في العهد القديم. في العهد الجديد لا، معلمنا بولس الرسول رسول المسيح رسول الأمم كان عنده شوكة في الجسد، دي مش بسبب خطية في بولس، لا في العهد القديم بقت الأمراض شركة في الألم مع المسيح، شركة في الصليب. لكن في العهد القديم قبل الصليب المرض عقاب، فالراجل دوت بسبب خطيته جاله المرض دوت. طبعا ما ننكرش ان في بعض الامراض بتبقى ثمره خطيه الانسان. الانسان يعني بعيد عننا مثلا سكري مثلا، سوري في الكلمه، كبده يتلف، طب ما انت اللي جبته لنفسك. واحد مثلا يشرب سجاير صدره يتعب، ده بسبب خطيته. العهد القديم كان ربنا لما الانسان يغلط يصيبه بالمرض، كان المرض عقاب للخطيه. العهد الجديد لا، العهد الجديد زي ما بقول في امراض ممكن تكون نتيجه تقصير مباشر او خطا مباشر من الانسان يصاب بمرض، ده نتيجه عمله. لكن المرض اللي يجي للانسان وهو ملوش يد فيه، ده ايه دوت؟ ده قال بولس الرسول اصر بالامراض. ليه؟ قال دي شركه في الالام مع المسيح. طبعا الصوره مختلفه تماما في العهد الجديد. فالراجل دوت زي ما بقول السيد المسيح قبله في الهيكل قال له ها انت قد بروت فلا تعد تخطئ لا يصيبك شر. يقول الكتاب فمضى الرجل واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه. هنا انا عايز اقف عند الحته دي. الراجل راح ليه؟ الراجل راح ليه؟ ممكن يكون راح علشان يكرز باسم المسيح، يشهد للمسيح، المسيح خففني. هم لما سألوني مين اللي خففك قلت لهم ما اعرفش، ما كنتش اعرفه. انسان قال لي قوم احمل السرير فقمت. لما عرفه راح يكرز باسمه، قال لهم ان يسوع هو الذي ابرأ. قد يكون، او قد يكون الامر الثاني ان هم هددوه ازاي تشيل السرير يوم السبت، فهو عشان يبرأ نفسه قال لهم ما اعرفش. واحد قال لي شيل السرير ماليش دعوه، فاول ما عرف اسمه فراح يقول لهم علشان يبعد الاتهام عن نفسه، لان هو كان متهم من قبل اليهود ازاي يوم السبت اللي الوصيه قالت لا تعمل فيه عملا ما، ازاي يشيل السرير يوم السبت. فقد يكون هو عشان يبعد الاتهام عنه فراح يقول لليهود انا ماليش دعوه، انتوا سالتوني المره اللي فاتت ما كنتش عارف، انا جاي اقول لكم اللي قال لي كده اسمه يسوع، فعلا عاوزين تحاسبوا حد روح حاسبوه هو انا ماليش دعوه. قد يكون الراي الاول وقد يكون الراي الثاني. في الحقيقه احبائي هو للاسف الشديد هو الراي الثاني بيقين. ليه؟ مش بنتجنع على الرجل. معلمنا القديس كيرلس عمود الدين قال ان الرجل دوت ما سمعش وصية السيد المسيح لما قال له لا تعد تخطئ لألا يصيبك أشر. أخطأ وأصابه أشر. إيه الأشر دوت؟ إن القديس كيرلس بيحكي لنا إنه لما أمنا العذراء اتنيحت وأبائنا الرسل واخدين الست العذراء في التابوت علشان يدفنوها، فتعرض ليهم اليهود عشان يمنعوا دفن العذراء مريم. فمن ضمن اللي تعرضوا راجل وقف وحاول في جسارة ان يمد ايده على التابوت ويقع على الارض. فاول ما مد ايده للتابوت فايده انفصلت من جسده وظلت معلقة بالتابوت. الراجل قاعد يصرخ وبدأ يعترف، قال لهم انا انسان ناكل للجميل، لان انا المريض اللي كان بقاله 38 سنة بجوار البركة، اللي السيد المسيح ابن هذه المرأة حسب الجسد طبعا أبرأني، ويميها نصحني قال لي لا تعد تخطئ لألا يصيبك أشر، وأنا رد للجميل جاي عايز أمنع دفن رفات أمه. فلما بكى وندم وبصلاة الأباء الرسل وشفاعة أمنا العذراء راحوا مرجعين الراجل تاني، لمس الدرعات بتوعه فرجعوا تاني معاف زي الأول. القصة دي بيأكدها لنا تاريخ الكنيسة، قالها القديس يوحنا القديس كيرلس عمود الدين. يبقى ده يؤكد يا احبائي الراي الثاني انه ما كانش راح يكرز بالمسيح، ده رايح يبعد التهمه عنه ويلزقها في المسيح. انا ماليش دعوه، انا ما شلتش سيوم السبت، ده هو اللي قال لي. المهم يا احبائي انه من الحادثه ديت او من المعجزه ديت زي ما بقول لكم بقى بدت مقاومه الفريسيين للسيد المسيح، لدرجه إنه الأول مرة بقى هنسمع في يوحنا 5 من أجل هذا كان اليهود يطلبون أن يقتلوا يسوع. ليه؟ الاتهام الأول لأنه عمل هذا في سبت، الاتهام الثاني لأنه قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فمن الحادثة ديت بدأ بقى مقاومة الفريسيين لدرجة إنه فكروا أن يقتلوه. عشان كده سمينا السنة دي اللي هي هتبتدي النهاردة بقى سنة المقاومة. خلاص أعلنوها صراحة، احنا عايزين نموت الراجل ده. الراجل ده كاسل للشريعة، الشريعة بتقول يوم السبت لا تعمل عملا ما، وده خلى الراجل يشيل السرير يوم السبت، يبقى ده كاسل للشريعة. ده الاتهام الأول. الاتهام الثاني انه قال ان الله أبوه عادل نفسه بالله. يا أحبائي، لولا اللي ذكره لنا القديس يوحنا في الإصحاح الخامس كان هيبقى عندنا علامة استفهام كبيرة في إنجيل متى ومرقس ولوقا. لأن متى ومرقس ولوقا لا، الأحداث اللي قبل كده زي ما قلت لكم الجموع ملتفة حوالين المسيح وفرحانين بيه. من بعد الحادثة ديت هنلاقي عند متى ومرقس ولوقا بدأ بقى الفريسيين يبعتوا ورا المسيح جواسيس يراقبوا كل تصرفاته وكل تعاليمه. هنا كان حيبقى عندنا علامة استفهام، لو ما فيش يوحنا خمسة الله إلا قلب اليهود فجأة كده، مالهم زعلوا منه ليه؟ ده احنا لسه كانوا بيسمعوه فرحانين بيه، فجأة اليهود اتقلبوا ضده وبعتين جواسيس وقاعدين يراقبوه، وكل كلمة يقولها ينتقدوه، وكل فعل يعملوه يعملوا أو يعملوا تلامذته ينتقدوه. طب ليه كده؟ إيه اللي عمل كده؟ أهو كشفها لنا بقى يوحنا خمسة، إنه بعد ما شاف الراجل المخلع الفريسيين خدوا موقف منه، الراجل دوت لازم يتقتل، وحنبتدي بقى نرصد تحركاته ونرصد كلماته ونرصد تعليمه علشان نجهز له بقى ايه صحيفة الاتهام بتاعته عشان نجيبه نحكمه. ده لازم يموت. عشان كده بقول لكم هنسمي السنة دي ايه، السنة التانية دي بتاعت المسيح سنة المقاومة، طول السنة بقى. مش عايز اعدي احبائي القصة دي، لان القصة دي فيها يعني جوانب رمزية لطيفة جدا وجانب روحية بديعة خالص، نقف عندها وبعد كده نسترسل في بقية الحدث. أول حاجة القصة دي ليها جانب رمزي. طبعا القصة من جهة حرفيتها حصلت بالفعل زي ما احنا حكيناها كده، لكن ليها بعد رمزي، ليها معنى رمزي أعمق من كده. إيه هو المعنى دوت؟ إن الراجل المخلع اللي بقاله 38 سنة مريض ده يرمز لشعب إسرائيل. ليه يرمز لإسرائيل؟ من كذا ناحية. الناحية الأولانية، الراجل دوت قاعد جنب البركة وعينه في المية، طبعا لأنه بينتظر تحريك الماء، وهو باصص في المية شايف نفسه. المية لم تبرقه، إنما المية بتكشف له المرض أو الضعف اللي فيه، زي المراية لما بص في المراية لقى وشي متلخبط، المراية مش هتصلح وشي، المراية بتقول إن أنت متلخبط. فأصبحت البركة دي رمز للناموس، رمز للعهد القديم. العهد القديم يا أحبائي، العهد القديم كشف للإنسان خطيته. العهد القديم لا تزني، طب أنا بزني يبقى خاطئ محكوم عليك بالموت. لا تقتل، طب أنا بقتل خاطئ محكوم عليك. طب يا ناموس تعمل لي إيه؟ قال لي ما عملكش حاجة، أنا بقول لك الوصية افعل هذا فتح، ما تعملش كده يبقى محكوم عليك بالموت. فبقت البركة دي رمز للناموس. عشان كده البركة دي ليها خمس أروقة يرمزوا الأصفار موسى الخمس أو الخمس أصفار. يبقى الراجل اللي قاعد بجوار البركة ده مين؟ ده شعب إسرائيل. عشان كده يا أحبائي الملاك كان ينزل يحرك المية، والناموس اليهود تسلموه بيد ملائكة زي ما قال القديس استفانوس في الخطاب بتاعه. فالرمز بيكتمل. الملاك كان ينزل يحرك البركة، واحد بس ينزل بعد تحريك الماء يبرق، والناموس ده كان ربنا مديه لشعب واحد هو شعب إسرائيل، ما كانش للشعوب كلها. فبقت البركة بأروقتها الخمس بالملاك بالماء اللي بيتحرك ده الناموس. طب الراجل اللي قاعد جنب البركة ده الشعب الوحيد اللي متمتع بالناموس هو شعب إسرائيل. طب الراجل ده حاله إيه؟ 38 سنة مريض. 38 سنة يا أحبائي، تلفت ذهننا لل 38 سنة اللي قضاها إسرائيل في التيه في التوهان في البرية. فالرمز بيتطابق. طب حوالين البركة مرضى عمي وعرج وعصب، دول مين دول؟ دول إسرائيل اللي معاهم الناموس لكنهم ممتلئين من الخطية، الناموس ما برأهمش من خطايا. طب الاحتياج لإيه؟ الاحتياج للسيد المسيح المخلص اللي جه، جه منين يا أحبائي؟ جه من باب اسمه باب الضأن. يعني تدبير إلهي برضو بديع يا أحبائي، يعني دي مش صدفة. طب اشمعنى يعني السيد المسيح لما يروح يقابل الراجل ده يجي من باب الضأن؟ قال اصله باب الضأن ده اللي بتدخل منه الخرفان اللي بتقدم ذبائح. طب والمسيح ده ايه؟ ده الحمل الالهي اللي داخل في وسط الخرفان عشان يقدم ذاته كذبيحه من اجل ايه؟ من اجل الرجل المريض دوت اسرائيل اللي بقى له 38 سنه لم يبرؤ من الداء بتاعه. فحملت القصه يا احبائي رمز بديع للخلاص. ودي الملحوظه اللطيفه بقى عند القديس يوحنا، انه قلت لكم القديس يوحنا ذكر اربع اعياد فصح للسيد المسيح. في كل عيد فصح الحدث او الحديث عن الخلاص. يوحنا ده بديع جدا في انجيله. الفصح ده ايه؟ ده اسرائيل لما كان في مصر وعبر الملاك المهلك على البيوت اللي كانت مرشوشه بالدم، فدعي عيد الفصح عيد العبور، لانه الملاك المهلك عبر أرى الدم فأعبر. فبقى عيد الفصح ده رمز للخلاص. طب الأحداث اللي بتدور في عيد الفصح كلها بتشير للخلاص. عيد الفصح الأول يوحنا 2 كان الحديث إيه؟ صورة الصليب واضحة. السيد المسيح قال لهم إيه؟ أنقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. القديس يوحنا فهمها لنا، كان يقول هذا عن هيكل جسده. هذه الفصح الحقيقة هو. إحنا في عيد الفصح لكن المسيح بيشاور على نفسه أننا الفصح الحقيقي. انقضوا هذا الهيكل، هتموتوني على الصليب، ادي الفصح، فصحنا المسيح ذبح لاجلنا، وفي اليوم الثالث اقوم. فكان الحديث في الفصح الاول عن الخلاص. طب النهارده الفصح الثاني، اعتذرني يعني الصوره واضحه جدا زي ما شرحناها من الناحيه الرمزيه ان دي صوره الخلاص. وهنتابع في الفصح الثالث الحديث كان عن المن، الخبز اللي نازل من السماء الواهب الحياه للعالم. كان ده الحديث في عيد الفصح الثالث يوحنا 6، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. الفصح الرابع تم بقى الفصح الحقيقي، إنه كانوا هم بيذبحوا خروف الفصح. بصوا التدبير الإلهي يا أحبائي في الخلاص، هم بيذبحوا خروف الفصح والفصح الحقيقي كان في هذه الساعة معلق على الصليب بين العشائين بالضبط نفس التوقيت. فعشان كده بقول يا أحبائي القصة حملت معنى رمزي بديع أبعد من مجرد معجزة شفاء عادية. ده أنا عايز أقول يا أحبائي ناحية رمزية أخرى، تقول لي يعني طب هو المسيح جاي لليهود بس، الناموس وإسرائيل 38 سنة في التيه والخمس أروقة والملاك، طب يعني إحنا ملناش نصيب؟ لا، هذه المعجزة أيضا يا أحبائي تحمل معنى رمزي مش بس الإسرائيل لكن للبشرية كلها. مين المريض اللي بقاله 38 سنة ده؟ دي البشرية اللي أعجزتها الخطية وصارت ميبسة الأعضاء، صار في حال شلل في حال مرض. يعني عايزك تتصور المنظر يا أحبائي، تروح كده عند البركة راجل 38 سنة يا أحبائي يأكل ويشرب ويقضي حاجته في الفرشة بتاعته، حاجة مقززة. ده الواحد فينا لما بيجيله دور برد يا احبائي ويقعد يعني يومين في السرير يبقى مش طايق نفسه، مش طايق نفسه. فما بالنا براجل بقاله 38 سنة حاجة عفنة. طب ده يا احبائي هو ده الانسان اللي خلق على صورة الله؟ هو ده الانسان اللي ربنا اداله سلطان على الخليقة وعلى الطبيعة تتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء؟ الله، ايه اللي وصله للحال دوت؟ الخطية. فبقى الراجل المخلع ده ايه؟ ده رمز للبشرية اللي اقعدتها الخطية ويبست اعضائها وافسدتها. طب حالة البشرية ايه؟ اسمع الراجل يقول لك ليس لي انسان. ايه الانسان الخاطي دوت؟ الاخ لا يفدي اخوه زي ما قال الكتاب، ليس لي انسان، ما فيش انسان يقدر يخلصني. طيب الملاك، لا الملاك بينزل بس ما بلحقش انزل، يعني لا الملائكة خلصوني ولا البشر خلصوني. لغاية ما جه مين؟ لغاية ما جه السيد المسيح من باب الضأن علشان يخلص هذه النفس. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا ايه؟ لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ائتمنته على خلاصنا، بل ايه؟ بل انت بغير استحالة تجسدت وتأنست عشان تتمم لنا الخلاص. فكانت البشرية دي محتاجة لمين يا احباء؟ السيد المسيح يجلها. قالها منين السيد المسيح؟ من أحد الأروقة الخمس. قلنا الأروقة دي رمز للناموس. السيد المسيح جه إيه؟ لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود تحت الناموس، الخلاص هو من اليهود. المسيح خرج لينا من خلال نبوات الناموس، من خلال رموز الناموس. أحبائي، يعني لما تقعد تتأمل كده في العهد القديم، ذبايحه وشخصياته ونبواته، كل حدث وكل رمز هو قبس من النور يشير لإيه؟ المسيح نور العالم. وكأن السيد المسيح أحبائي خرج لينا من خلال إيه؟ من خلال العهد القديم، النبوات دي اللي كلها كانت بتشير لشخصه. فجاء السيد المسيح من أحد الأروث الخمسة دي. طيب لما جاء السيد المسيح قلت لك جاي له من باب اسمه باب الضأن. جاء المسيح ليه؟ جاء كحمل يذبح من أجل خلاص العالم. طب اللقاء ده كان فين؟ عند بركة حزدة. قلنا بركة حزدة بالعبري معناها إيه؟ رحمة. إيه اللي خلى المسيح يعمل كده؟ إيه اللي خلى المسيح يتجسد يصير في الهيئة كإنسان يطيع حتى الموت، موت الصليب؟ اسأل يسوع ليه بتعمل كده؟ يقولك هكذا أحب الله العالم، أحشاء رأفة إلهنا التي افتقدنا بها المشرق من العلاء. إيه دي؟ رحمة ربنا. هي دي بركة حزدة اللي عندها تم خلاص البشرية. لكن يا أحبائي الخلاص دوت له شرط. الشرط زي ما قال له السيد المسيح إيه؟ أنا تممت الخلاص، أنا تممت الفدية، أنا صلبت من أجل حياة العالم، لكن يتبقى دور على الإنسان. إيه هو؟ قال له السيد المسيح أتريد أن تبرأ؟ يا أحبائي المسيح تمم الفدية وتمم الخلاص، لكن مش الكل يخلص. المسيح مات من أجل حياة العالم، لكن مش العالم كله حيتمتع بالأبدية السعيدة. أمال مين اللي حيتمتع بيها؟ اللي يرد على السؤال دوت، اللي المسيح النهاردة بيسأله أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ يا أحبائي مشكلة الإنسان في الحقيقة هي في الحتة ديت. كلنا خطاة وكلنا تحت الضعف، إنما في سؤال، فين إرادة الإنسان؟ هل إرادتي فعلا إن أنا أترك الخطية؟ صدقوني يا أحبائي، صدقوني إحنا بنتعثر كتير في الخطية. بسبب إيه؟ إن أنا بداخلي لسه ما فيش رغبة لترك الخطية. صدقوني لو كل إنسان فينا قعد بصدق بينه وبين نفسه، كل خطيئة مغلوب منها، كل خطيئة مغلوب منها. لو أنا سألت نفسي إيه السبب، هلاقي أنا من جوايا عايز الخطية دي، أنا لسه بحب الحكاية دي، أنا لسه بأعتقد إن الأمر ده فيه راحتي، فيه سعادتي، فيه انبساطي، الحتة دي جوايا. لكن نهار ما إرادة الإنسان الداخلية ترفض الخطية فعلا بإصرار، هو ده الخلاص. أدي يا أحبائي ده اللي بينقصنا في الحقيقة. كل واحد فينا يسأل نفسه فعلا أنا عايز أترك الخطية ديت؟ لا، في الحقيقة لا، في الحقيقة أنا فرحان بالخطية، في الحقيقة أنا بجد فيها لذة، في الحقيقة أنا لسه مقتنع أن الموضوع ده بيبسطني، بيريحني ولو لفترات. لأنه نهار ما الإنسان بكامل إرادته الداخلية يرفض الخطية، يستحيل، بقولها يا أحبائي ومتيقن، يستحيل أن يخطئ. المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. ده إمتى؟ لما الإرادة الداخلية ترفض الخطية. عشان كده القديس سبحانه زبيل فهم قال مفيش حد يقدر يؤذي الإنسان ما لم يؤذي الإنسان نفسه. إحنا بنتغلب من الخطية لأن إحنا من جوانا عايزينها. لكن نهار ما أنا من جوايا أحبائي أرفض الخطية، اسمع معلمنا بولس الرسول قال إيه؟ إني أظن لا ملاك ولا رئاسات ولا سلاطين ولا قوات ولا أشياء حاضرة ولا مستقبلة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع، الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.